ولم يرد عليه ولم وهو يستطيع أن يفعل به الأفاعيل. ما ردت عليه فيبدأ يتكلم عليه يظن أنه ضعيف. يقول لا، ما زاد الله عبدا عفوا إلا حسنا. الله سبحانه وتعالى يزيد هذا العبد، وخاصة إذا علم من حال هذا المتكلم مثلا أنه يستطيع أن يفعل به لأنه أضعف منه، يقول أنا سامحته، وهو ما يستطيع أصلا سامحه لأنه ما يستطيع أن يقول له شيء. لكن لو كانت بيده السلطة مثلا وبيده كذا، وعلم أنه في عفوه قد ينفع مع هذا الرجل، لا شك أن العفو خير. لكن إذا علم أن العفو مع هذا الرجل لا يزداد إلا شر، لا شك أن إيقافه عند حده هو الخير، أليس كذلك؟ إذا علم أن هذا الإنسان لا، إذا ترك يزداد في المفاسد، لا، هذا إيقافه لا بد منه. لكن البحث في إنسان قد يصدر منه خطأ، ونحن نعلم من حاله أن هذا الإنسان لا، ليس صاحب شر وليس صاحب كذا، وصدر منه ما صدر من الخطأ وأنت تستطيع أن تفعل به فعفوت عنه لأجل الله، لا شك أن ذلك خير. الله سبحانه وتعالى يقول والكاظمين الغيظ. كاظم الغيظ، يستطيع الإنسان أن يكظم إذا كان الإنسان ضعيف بالنسبة لذاك الظالم. لكن قال والعافين عن الناس، من يعفو؟ الذي يستطيع أن يعفو، فهذا منزلته عالية وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال في من وقع في ذلك الفعل. فبعض الناس كما قلت لكم لا يقف إلا بأن يردع، وبعض الناس لا، قد يصدر منه شيء وأنت تستطيع أن تفعل به وتعلم من حاله أنه لو عفي عنه فهو فيه خير عظيم، فلا شك أن العفو خير. وضح لكم؟ أقول اختلف العلماء هل القاتل عمدا عليه كفارة، على قولين، يعني الذي قتل عمدا هل عليه الكفارة التي مضت هو أن يعتق رقبة، أو إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين؟ وضح لكم؟ والمقصود بالشهرين بشهرين عربيين، يصوم شهرين عربيين، واضح؟ يقول والله ما كمل زيادة على 30، أنقص، المهم يصوم شهرين متتابعين، ونقصد شهرين عربيين. نقول اختلف العلماء في القاتل عمدا، نحن عرفنا الآن الحكم، لكن بقي هذا الحكم في القاتل عمدا، لكن هل عليه كفارة؟ الرجل تاب وأناب وقد يعفى عنه، واضح؟ فهل عليه كفارة حتى لو لم يعفى عنه؟ سيقتل بعد فترة، فهل هذه الفترة التي تاب فيها نقول يجب أن تكفر، بمعنى أنه يعتق رقبة لم يجد يصوم شهرين متتابعين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، أرجحهما، يعني أرجح هذه الأقوال أنه لا كفارة عليه، صحيح أنه لا كفارة عليه. طبعا التوبة شيء، التوبة لا بد منه، لكن هل نقول له عليك كفارة كالخطأ؟ لا. وهو ظاهر صنيع المصنف، هذا الذي يظهر لنا من صنيع المصنف، حيث إنه لم يقل وعليه ماذا كفارة كما قال في ماذا قتل الخطأ وشبه العمد. أقول وهو مذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، وبه قال الثوري وأبو ثور وابن المنذر، كل هؤلاء رحمهم الله قالوا بأنه لا كفارة على القاتل عمدا، أما عليه القتل والدية هذا مبحث آخر. وضح لكم؟ ما الدليل على ذلك؟ أقول والدليل على ذلك ما يأتي. أولا قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. ما هو وجه الدلالة من هاتين الآيتين؟ يعني ما هو أين وجه الاستنباط؟ أقول وجه الدلالة من الآيتين أن الله تعالى أوجب في الآية الأولى كفارة ماذا؟ الخطأ، أليس كذلك؟ كفارة قتل الخطأ. ومفهومها يعني مفهوم الآية وهي ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ماذا نفهم من هذه الآية؟ مفهومها أن العمد ليس كذلك، أن العمد له حكم آخر، لأنه قال ومن قتل مؤمنا خطأ، مفهومه أن من قتل مؤمنا متعمدا لا، حكمه آخر سيأتي، ليس كفارة أن يعتق رقبة وأن يصوم شهر، لا لا، وضح لكم؟ هذا هو مفهوم الآية. أقول ومفهومها أن العمد ليس كذلك، ولهذا لم يوجبه سبحانه في الآية التي بعدها. لهذا لما انتهت الآية الأولى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ثم بين الحكم، انتقل الآية التي بعدها ماذا قال؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما جزاؤه؟ فجزاؤه جهنم فقط، ما قال هنا فتحرير كذا أو سكت على هذا. إذن كأنه لا كفارة له، كيف يستطيع أن يكفر عن هذا الجرم العظيم؟ ما كفارة، لا تستطيع أن ترفع عنه هذا الجرم العظيم، ما يستطيع إلا بالتوبة، لأن الكفارة معناها الكفارة لماذا وجدت؟ حتى تسقط الإثم الذي وقع أو الخطأ الذي وقع فيه الإنسان. أما هذا الجرم لا تكفر هذه الكفارة، لو اعتق رقاب أو صام أشهر متتالية ما تستطيع، لماذا؟ لأجل عظم الجرم، لأننا والله هذا تخفيف عنه، لا، لعظم الجرم الكفارة لا تستطيع أن تكفر عنه، لأن الذي سيكفر سيبقى الله سبحانه وتعالى وقد سقط عنه ماذا؟ ذلك الفعل. واضح يا أخوان؟ أقول في الآية التي بعدها في العمد الكفارة، يعني ما ذكر الكفارة، ولو كانت واجبة لبينها سبحانه، أليس كذلك؟ خاصة في هذا الأمر العظيم وهو القتل. ثانيا، يعني الدليل الثاني، أن القتل العمد يوجب القتل، الذي يقتل عمدا ما جزاؤه؟ القتل، يوجب أن يقتل، أليس كذلك؟ هذا الأصل، فلا يوجب كفارة. إذا كان يوجب قتل إذن لا يوجب كفارة، كزنا المحصن، الزاني المحصن هل له كفارة؟ أبدا. لكن الزاني غير المحصن هل له كفارة؟ وهي الجد. أما الزاني الغير محصن لا كفارة له إلا أن يقتل، واضح؟ أو إذا لم يقام عليه الحد لا كفارة له إلا أن يتوب توبة صادقة. يعني القتل والرجم هذا كفارة لمن؟ للمحصن. كذلك القاتل هذا ما نقول له كفارة، هنا ماذا؟ يقاد بقتله. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ وأيضا لا يمكن لهذا الإثم أن يرتفع بالكفارة مع وجود التشديد في الوعيد بنص قاطع لا شبهة فيه، واضح؟ نص قاطع واضح يشدد في قتل العمد، إذن كيف يكفر عنه؟ وضح لكم؟ واستدل المخالفون بما يأتي، الذين قالوا بأن الكفارة تجب على قتل العمد استدلوا أيضا بأدلة، منها أولا حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال، انظر إلى هذا الحديث الذي استدلوا به: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فأتاه نفر من بني سليم، يعني جاء ناس من بني سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن صاحبا لنا قد أوجب، إن صاحبا لنا قد أوجب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا القاتل الذي أوجب، استوجب القتل، ماذا استوجب؟ النار، ها، ولا يستوجب النار إلا بفعل القتل العام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعتق عنه رقبة، إذن هذه كفارة، وبين بأنه بكل عضو من هذه الرقبة التي أعتقت من الإنسان سيعتق عنه عضو بها. فهذا دليل على أن قاتل العمد عليه ماذا؟ الكفارة. والحديث في صحيح ابن حبان رقم 734,000. وجه الدلالة منه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الكفارة فيما يستوجب النار، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الكفارة في ماذا أوجبها؟ فيما يستوجب النار، ولا يستوجب النار إلا في قتل العمد، لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن استوجب النار بقتله العمد لا بقتله الخطأ، فدل هذا على أنه كيف يفعل به؟ يجوز أو يجب عليه، تجب عليه الكفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتقوا عنه، فأمرهم بماذا؟ بالعتق. فلو كانت غير واجبة ما أمرهم بها. واضح إلى هنا؟ أقول والجواب عليه من وجهين، يعني الجواب على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: أولا أن الحديث ضعيف، هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الحديث ضعيف. بعد ذي بدء أنا نبهت البارحة على أنه إن شاء الله يوم الاثنين بعد صلاة العشاء سنبدأ بدرس جديد في مادة جديدة بالنسبة لكم هنا، وهي مادة النحو. سنبدأ في كتاب تحف السنية شرح مقدمة الآج رومية، واضح لكم؟ سنبدأ فيها إن شاء الله يوم الاثنين بعد درس المذكرة بعد صلاة العشاء. حاولوا تأتوا بكتاب يكون جيد حتى لا تتعبوا في الكتب، لأنها أكثر من نسخة وفيها أخطاء كثيرة، فأظن أن هذه النسخة إن شاء الله يعني ستكون أنظف النسخ. شو اسمها؟ نعم، حلل الذهبية على تحفة السنية، واضح لكم؟ ما في إشكال إن شاء الله، بعدين احنا راح نعلنها إن شاء الله في يوم. قلنا الجواب على الاستدلال بهذا الحديث من كم؟ من وجهين. الوجه الأول أن الحديث ضعيف. انظر السلسلة الضعيفة، من أراد أن ينظر في الإسناد وما قيل فيه، السلسلة الضعيفة رقم 97، وضعيف موارد الظمآن رقم 46 و100. الجواب الثاني أن حديث واثلة ليس صريح فيما ادعيتم، لأنه يحتمل أن يكون في قتل الخطأ، أيضا قتل الخطأ أليس كذلك؟ هل قتل الخطأ فيه كفارة أو لا كفارة فيه؟ فيه كفارة، فيحتمل أنه في قتل الخطأ. نقول وسماه، قد يقول قال طيب وقال أوجب، نقول وسماه موجبا أي فوت النفس بالقتل. وتفويت النفس سواء كان خطأ أو شبه عمد أو عمد عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. وضح لكم؟ هذا هو الجواب على هذا الاستدلال. ثانيا استدلوا أيضا، يعني استدلالهم الثاني ونختم به مبحث العمد، استدلوا بالقياس. قالوا قياس العمد على ماذا؟ على الخطأ. قالوا ما دام الخطأ وجبت فيه الكفارة فالعمد باب أولى. وضح لكم؟ فإذا وجبت الكفارة في الخطأ مع عدم المأثم فوجوبها في العمد أولى، وجوبها في العمد أولى، لأنه أعظم إثما، أليس كذلك؟ أعظم إثما، وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم ولا أقل؟ أعظم. ما الجواب؟ نقول جوابه، نقول إن هذا قياس مع الفارق. كيف نسوي بين من لم يتعمد وجعل الله له كفارة على خطئه وبين من تعمد ونحن ما شاء الله نجد له كفارة؟ هل يستويان مثلا؟ أبدا، قياس مع الفارق، ليس كذلك؟ نقول قياس مع الفارق لأن الخطأ لا إثم فيه، وبهذا فارق ماذا؟ العمد. العمد فيه إثم، القياس مع الفارق لا إثم فيه، وإنما الكفارة، قد يقول قال طيب الكفارة هذه لماذا إذن؟ إنما الكفارة لكونه لا يخلو من تفريط الخطأ، لا شك أنه مهما كان لا يخلو من أنه مفرط. مثلا لما جاء يصيد مرة، هذا الإنسان كان ينبغي أن يكون على حذر ويكون على تريث إلى آخره، واضح؟ لا يخلو من تفريط، فلا يقاس عليه العمد. إنسان يتعمد القتل ونقول نوجد لك كفارة غير التوبة، وإنسان لم يتعمد الخطأ وتاب إلى الله وأوجد الله له كفارة، هل نسوي بين هذا وذا؟ لا، لا شك أن هذا مع الفارق، واضح؟ واضح لكم؟ انظر المغني في المجلد 12 في صاد 26 و200، والموسوعة الفقهية في المجلد 35 في صاد 51، والله أعلم. نعم، أكمل الشروط. المغني في المجلد 12 في صاد 26 و200، صاد 26 و200 يعني 226، والموسوعة الفقهية في المجلد 35 في صاد 51، صاد 51. نعم.
قال رحمه الله تعالى شروط وجوب القصاص.
انتبه، بعد أن عرفنا الآن قتل العمد وشبه العمد والخطأ وبينا أحكام الجميع، طيب هل كل إنسان وقع منه القتل يقتل أو هناك شروط في وجوب القصاص؟ إنسان مثلا غير مكلف، إنسان مكره، إنسان على ذلك فقس. إذن هل هناك شروط لابد أن تجتمع حتى نقول يقتص من هذا القاتل، أو أن كل قاتل يقتل عمدا؟ واضح؟ كل قاتل قتل عمدا يقتل، انتبه لهذه المسألة، أو خطأ إلى آخره. هناك شروط للقصاص. ما هي شروط من قتل عمدا؟ ما هي شروط القصاص فيه؟ يعني متى إذا اجتمعت هذه الشروط قلنا الآن يقتل إلا أن يعفو. أما إذا انتهت الشروط أو انتفى الشرط واحد فقط، بانتفاء ينتفي المشروع، فنقول ليس لأهل ولي المقتول أن يقول يقتل أو لا يقتل. وضح لكم؟ واضح؟ قال
أولا
لا يجب القصاص.
قال رحمه الله تعالى لا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية.
لابد أن تتوفر جميع الشروط الآتية، لو تخلف شرط واحد لم يجب القصاص. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ قال
قال أولا تهديم القاتل فلا قصاص على سبيله والمجهول الولاية.
انتبه، أولا لابد أن يكون القاتل مكلف حال كونه يقتل. واضح لكم؟ فالصغير لا قصاص عليه. واضح لكم؟ لأنه غير مكلف، لكن يعزر ويردع أو والده حتى لا تنتشر الفوضى، هذه مسألة أخرى. المهم أنه لا قصاص عليه. قال المجنون، المجنون أصلا لا يدرك ماذا يفعل. وضح لكم؟ فكيف يقتص منه؟ النائم أيضا، النائم وهو نائم، وهذا قد يحصل. واضح؟ خاصة إذا كان ما شاء الله جزار مثلا، قام وهو نائم لا يدري، يظن أنه ماذا يفعل؟ يقطع اللحم وبجنبه زوجته، وإذا يضرب رأس زوجته أو العنق وفصل، ثم يقوم من نومه. هذا لا شك أن الشكل كأنه عمد، لا شك. لكن الرجل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنت أتوقع أنني في المجزرة. فإذا هو عين على السرير، هذا قد يحصل. المهم أن هذا أيضا نائم، هل يقال بأنه يقتل لأنه قتل عمده؟ لا. واضح لكم يا أخوان؟ واضح. قال
قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يبلغ، وعن الناس حتى يزل.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الدليل، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، إذن هو غير مكلف بهذا الحديث الصريح، وعن المجنون حتى يفيق، فالمجنون غير مكلف، فلو وقع منه هذا كيف نقول يقتص منه؟ وعن النائم حتى يستيقظ، لأنه لا يدرك ما يقول ما يفعل. أقول قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله في الموطأ في صاد 52 و600 يقول رحمه الله تعالى والأمر المجمع عليه عندنا، يقول الأمر المجمع عليه عندنا أنه لا قود عندنا، يعني ما يقال ويقتص بين الصبيان، إذن الصبي لا يقاد منه لأنه غير بالغ، وإن عمدهم خطأ، يعني العمد كالخطأ ولا فرق. وضح لكم؟ فإن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، ما لم تجب عليهم ماذا؟ الحدود ويبلغ الحلم، يعني ما لم يصلوا إلى درجة البلوغ. قال وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، أو وإن قتل الصبي لا يكون إلا ماذا؟ إلا خطأ مطلقا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن عرفنا بأن الصبي والمجنون والنائم هذا رفع عنهم القلم، إذن يشترط أن يكون القاتل مكلف فاهم مدرك بما يفعل. وضح لكم؟ لا يكون مجنون ولا يكون نائم. قال
قال رحمه الله تعالى أسرة المقتول بأن لا يكون قدرة بسبب من الأسباب المذكورة في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة مسلم إلا بحجاب.
الثاني أن يكون معصوم الدم، أما إذا لم يكن معصوم الدم فإنه لا يقتل بقتله. وضح لكم؟ يعني مثلا يكون حربي فيقتله، إذن هذا هل يقال بأنه يقتل؟ لا. الحاكم كذلك ما قلنا أمر فلان أن يقتل فلان لأنه قاتل مثلا، ما نقول والله فلان الذي قام الآن بالقتل يقتل، لا، لأن ذاك غير معصوم الدم. وضح لكم؟ الثالث
أن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل ولد لولده.
أن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، أب قتل ابنه بحث العمد، وضح لكم؟ هل يقتل الوالد بولده؟ لا يقتل الوالد بولده. أما يعزره الحاكم هذا أمر آخر. بحثنا هل يقتل بقتل ولده؟ لا يقتل بقتل ولده. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل والد بولده مطلقا، لا يقتل، وهذا في العمد، لأنه لا يقتل معناه أنه كان الأصل أنه يقتل، فقال لا يقتل والد بولده. أقول أي يعني الشرط أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فإن الأب لا يقاد بابنه، فإن الأب لا يقاد بابنه للحديث، ولأن الأب سبب حياة ابنه، الأب هو السبب في وجود من؟ الابن. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الابن يخرج من من؟ من هذا الأب، أليس كذلك؟ فلا يكون الولد سبب في موته، يعني لا يكون الولد فيه سبب في موت من وجد بسببه وهو الوالد. وضح لكم؟ وحكم الوالد هنا ظاهر من النص، والمراد به الأصول، وهو مذهب جمهور العلماء. يعني بهذا قال من؟ جمهور العلماء بأن الوالد لا يقتل بمن؟ بولده. وضح لكم؟ واضح. ثم قال رحمه الله الولد لو كان الأب غير موجود هل ممكن أن يأتي هذا الابن؟ لا يمكن أن يكون موجود، صح؟ طيب إذن سبب وجود الابن من هو بعد الله سبحانه وتعالى؟ من هو؟ الوالد. فالوالد إذا قتل ابنه الذي هو أوجده بعد الله سبحانه وتعالى بسبب وجوده، يعني فقتل الوالد ابنه عمدا، فقتل الوالد ابنه عمدا لا يجعل الولد الذي مات يقتل والده لأنه قتله عمدا. لماذا؟ لأنه سبب وجوده هو الوالد، فلما قتله أزال ماذا؟ أزال هذا السبب. فلا نقول والله الآن يقتل الوالد بولده، لا. لماذا؟ لأن سبب وجود الولد من هو؟ الوالد. فإذا زال الوالد الولد وقتله فما يقتل به، يعذر شيء آخر. وضح لكم؟ تعالوا واقتضى. إذن في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. من نفس البحث. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على شروط وجوب القصاص، وبين المصنف وتكلمنا على بعضها، وبين المصنف رحمه الله تعالى بأن القصاص لا بد أن تجتمع فيه هذه الشروط حتى يقام هذا الحد، وإلا إذا فقد شرط من هذه الشروط فإنه لا قصاص. وضح لكم؟ إذا فقد شرط من هذه الشروط فإنه لا قصاص. يقول رحمه الله تعالى: لا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية، وذكر منها أولا تكليف القاتل. فالتكليف شرط في القصاص، فلا يقتص من المجنون ولا الصغير ولا النائم. وبينا أدلة هذا الشرط. كذلك قال ثانيا: عصمة المقتول، أما إذا كان مهدور الدم فهذا لا قصاص في قتله. كذلك قال ثالثا، نحن وقفنا على هذا، ثالثا أخذنا، كتبتم شيء ثالثا؟ نعم. إذن وقفنا على رابعا، اقرأ رابعا. ثالثا: ألا يكون المقتول واردا للقاتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. فلو أن الوالد قتل ولده فإنه لا يقتل به، ولكن يعزر على حسب ما يرى القاضي، وإلا يقتل به فلا. وضح لكم؟ وبينت لكم السبب والتعليل مع هذا الدليل. ثم قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى رابعا: ألا يكون المقتول كافرا والقاتل مسلما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتل مسلم بكافر.
نعم. رابعا: ألا يكون المقتول كافرا والقاتل مسلما. فلو أن مسلما قتل كافرا فإنه لا يقتل به قصاصا، لا يقتل به قصاصا. ما الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. أقول: وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة: وروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم، كلهم قالوا: لا يقتل مسلم بكافر. وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن المنذر وأبو عبيد ليس أبو عبيد وأبو عبيد وابن المنذر انتهى كلامه رحمه الله. أقول إلا أن الإمام مالك والليث لهم تفصيل في المسألة كما نقله ابن رشد القرطبي فقال لا يقتل المسلم بالكافر إلا أن يقتله غيلة وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه أن يضجعه فيذبحه. هنا الإمام مالك قال يقتل المسلم بالكافر في هذه الصورة انتهى كلامه رحمه الله. إذن من الشروط أن لا يكون المقتول كافرا والقاتل مسلما. لكن هنا مسألة حتى لا يظن ظن السوء ويفهم كلام أهل العلم فهم الخطأ. العلماء رحمهم الله تعالى لما قالوا لا يقتل مسلم بكافر لا يدل ذلك أو لا يأخذ منه قليل الفهم أن ذلك يجوز قتل الكافر أو يجوز قتل الكافر وللمسلم أن يقتل الكافر. أبدا هذا لم يقل به عالم إلا في قتال وفي حرب فقط. أما مطلقا هكذا يكون في دار المسلمين فأبدا. ولهذا لا يقتل مسلم بكافر هذا فيه تفصيل وتخصيص. لا يكون ماذا؟ لا يكون من باب الإفساد في الأرض. فهناك قد تكلمنا ما جزاء المفسدين أليس كذلك؟ لا تنسوا المسألة حتى لو كان كافر كما قال العلماء ما دام سعى في الأرض فسادا الله جل جلاله قد بين حكمهم فيما مر معنا أليس كذلك؟ بين بأنهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا الذي يسعى في الأرض ماذا؟ يسعى في الأرض فسادا وإن كان مسلم وإن كان مسلما. واضح؟ هنا الجزئية هذه في تطبيق القصاص. لو وقع هذا ولم يكن من باب الإفساد في الأرض فإنه لا يقتل به، يكون له ثأر، يكون عليه كذا 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 إلى آخره. هنا القاضي يعزر هذا المسلم ويطبق عليه ما يرى. إن كان يرى أنه من المفسدين في الأرض فالآية تطبق عليه، وإن كان لا ليس كذلك فيرى ما يرى من ردعه من سجنه السجن المؤبد من إلى آخره كما يرى حتى تسد هذه الذرائع. فلا يظن بأن العلماء إذا قالوا بهذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر أنه يجوز أو يجوز العلماء والله أنه يجوز المسلم أن يقتل الكافر. أبدا ما يقول بهذا أحد من العلماء. انتبهوا لهذه المسألة حتى لا يحصل خلط وخطأ في الفهم من قل علمهم، لأنه يوجد في الساحة من فهم هذه الأفهام السقيمة ثم أخذ يقتل الكافر وليس الحد عند هذا وقف. الكافر والمسلم والكافر المعاهد وليس في بلد الكفار بل في بلد المسلمين، وهذه طامة. هؤلاء لو أردنا أن ننظر فيهم النظرة الصحيحة فلا شك أن عقيدتهم عقيدة الخوارج، عقيدتهم عقيدة الخوارج لا شك في ذلك. لماذا؟ لأنهم ما وقع منهم ذلك القتل إلا بعد استحلال الدماء، ولم يقع استحلال الدماء إلا بعد ماذا؟ التكفير. فلما جاءت آفة التكفير استحلوا الدماء، فلما استحلوا الدماء أباحوا القتل. فالأمر خطير. فهؤلاء شيء، وبحثنا في إقامة الحد من القاضي وتطبيق هذا الحد والقصاص شيء آخر. فلا يحصل خلط بين ما مر معنا في حد الحرابة والذين يسعون في الأرض فسادا بين جزاءهم، بل بين الله جل جلاله ذلك في كتابه. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذين قتلوا الرعاة ماذا فعل معهم؟ بينا هناك بالتفصيل. هنا نتكلم على تطبيق القصاص، وله شروط، ومنها أن لا يكون القاتل مسلم والمقتول كافر. فهنا إذا كان القاتل مسلم والمقتول كافر الأمر سيرجع إلى القاتل، فهنا يرى التعزير، يرى يرى يرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، بشرط أن لا يكون كما في كان في حد الحرابة ممن يسعون في الأرض فسادا ولزعزعة الأمن ولتخويف الناس، فذاك حكمه يختلف. وضح لكم؟ أحببت أن أنبه حتى لا يقع الخلط. قل والله كيف هؤلاء أكثر أهل العلم قالوا لا يقتل؟ نعم للحديث، هذا في القصاص، ولكن بينت لكم في حد الحرابة الجمهور أكثر أهل العلم قالوا بأنه ولو كان مسلم، بل الإجماع كما قال القرطبي بأن من سعى في الأرض فسادا يقام عليه حد الحرابة وإن كان مسلما. واضح لكم؟ ففرق. وهذا الفهم ينبغي كل طالب علم أن ينتبه له، لا تدخل عليك حديث يشوه الخوارج. هل تتوقع أن الخوارج هكذا خرجوا على علي رضي الله عنه وعلى الصحابة بغير أدلة؟ أبدا، عندهم أدلة، لكن أدلة من المتشابه، فأخذوها وأولوها على عقيدتهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم، فاستحلوا دماء الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم أمير المؤمنين، وعلى رأسهم أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب. الأمر خطير، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه الجزئيات وينتبه لهذه المسائل. والآن الإعلام حدث ولا حرج، الحاسب الآلي وما يسمى بالإنترنت والتلفاز والمناقشات في هذه المسائل، يوجد من يتكلم في الساحة ويبين أن العقيدة هي كذا وكذا وكذا، ولكن طالب العلم الذي سار على منهج السلف وعرف عقيدة السلف لا تشوه عليه تلك الأفكار الهدامة الكاذبة التي إنما قامت على حماس. والله تجد العجب أن الذين يزج بشبابنا إلى التفجير وإلى القتل لو بحثنا عنهم أين نجدهم يعيشون؟ في بلاد الكفر، ويأكلون من بلاد الكفر، ويعيشون في قوانين الكفر، ثم يأتوا إلى البلاد الإسلامية ويزج بشبابها إلى تخريب البلاد الإسلامية وإلى قتل المسلمين وإلى ما نرى. بالله عليكم من يقبل هذا؟ هل يقبل بهذا عقل مسلم لو كان حتى من العوام؟ إنسان يعيش ويتغذى ببلاد الكفر ويأكل من أكلهم، بل يأخذ الأموال منهم. والله لو نظرنا في حقيقة هؤلاء نرى أن هؤلاء ليس وراءهم إلا مفسدة، وليس وراءهم إلا أنهم يريدون أن يضربوا الإسلام باسم الإسلام، ضرب للإسلام لكن باسم ماذا؟ باسم الإسلام. فليحذر طالب العلم من هذه العقائد الهدامة، وليتمسك بأهل العلم الربانيين بالعلماء الذين ساروا على منهج السلف، الذين أخذوا بالكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم الأئمة الأربعة. من يأتي إنسان لم يعرف بالعلم ويفسر النصوص ثم يستحل دماء المسلمين ويكفر بالكم كما يقال؟ هذا خطير جدا. ولو نظرنا في الأحوال نجد أن أكثر الشباب الذين زج بهم صغار، مغرر بهم، لا علم لديهم، ما ربوا على أهل العلم، ما تربوا عند علماء، وإنما تربوا على ماذا؟ على حماس، تربوا على حماس. قد وجدت أن بعض المشايخ كان يتكلم في مسألة، يقول كنا نتكلم على المنبر في يوم الجمعة وكنت أتحدث عن طاعة ولي الأمر وأن هذه الأمور كذا وكذا وكذا وكذا، يقول جاءني شاب بعد خطبة الجمعة وقال من أين أتيت بهذه الأحاديث؟ من كيسك؟ قال والله ما أتيت بها من كيسي. قال من الذي أرشدك أو دلك إلى أن تتكلم هذه الأحاديث؟ قال الذي دلني وأرشدني هو الله ورسوله. قال هذا البخاري أمامك، انظر إلى حديث أنا سقت لك من البخاري ومسلم، ما أتيت لك حتى بالأحاديث التي فيها خلاف. قال والله لي 4 أو 5 سنوات مع أناس ظاهرهم الصلاح، والله ما مر بين هذا الحديث ولم نرى شيء من هذه الأحاديث ولا تكلموا في هذا الأمر. نعم، لأنه ما عاشر طلاب العلم، ما عاشر أهل العلم، ما حضر مجالس العلم، إنما أناشيد وحماس وأمور فارغة ثم ضيع الوقت. كيف سيجب؟ ولو غرر به بسهولة يغرر به بأن يقال له افعل وافعل وافعل، لأنه لا توجد عنده قواعد سلفية تمنعه من ماذا؟ من هذه الأفكار الهدامة. فطالب العلم عليه أن ينتبه من هذه الأمور التي زجت وتفحلت وعظمت الآن في الساحة. يقول رحمه الله:
قال خامسا ألا يكون المقتول عبدا والقاتل حرا، لقول الحسن لا يقتل حر بعبد.
يقول رحمه الله وأيضا خامسا ألا يكون المقتول عبدا والقاتل حرا. لماذا؟ قال لقول الحسن لا يقتل حر بعبد. فإذا كان القاتل حر والمقتول عبد فإن الحر لا يقتل بالعبد، ولكن ترجع مسألة تحذير التي مضت. وضح لكم حتى لا يكون الفساد. ولهذا يقول في الهامش:
قال رحمه الله تعالى صحيح المقطوع، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقد احتجوا بأدلة كثيرة لا تخلو من مقال، وقد نقلها الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان.
إذن هذا مذهب جمهور العلماء، إلى قالوا إن الحر لا يقتل بماذا؟ بالعبد. وضح لكم. قال
ثم قال وهذه الرواية كثيرة، وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال، فإن بعضها يشد بعضا ويقوي حتى يصلح المجموع بالاحتجاج، وتعترض هذه الأدلة على أن لا يقتل على أن لا يقتل حر بعبد بإطلاقهم على عدم اقتصاص العبد من الحر فيما دون النفس.
وهذا سيأتي إن شاء الله، هل يقتص من الحر للعبد فيما دون النفس؟ بمعنى أنه لو قطع أصابعه أو قطع يده هل كذلك تقطع يد الحر؟ اتفق على أنه لا تقطع، لكن ستأتي التوابع، ما هي الدية ما هي كذا، هذه أمر آخر. وضح لكم. فقالوا إذا كان البعض لا ينفذ فكذلك الكل. واضح. قال
فإذا لم يقتص له منه في الأطراف فعلم القصاص بنفسه من باب أولى.
نعم، يعني إذا كان في الأمور هذه الذي هي أجزاء وأبضاع ما اقتص منه، فلو أن الحر مثلا قطع يد العبد ما يقتص منه، لكن هناك أمور أخرى ما تركها الشارع، فإذا كان ما يقتص منه في هذه الأجزاء فمن باب أولى أن لا يقتص منه في النفس. واضح إلى هنا. قال
ولا يخالف في أنه لا قصاص للعبد الحر فيما للنفس إلا له والمال ليلة، وتعترض أيضا بإطلاق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة التي
نعم، يعني أيضا إن قتل الحر العبد